بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا في شرح الألفية ماذا؟ زكاة الأوراق النقدية، وذكرنا أن حكمها حكم زكاة الذهب والفضة، وهذا ما أجمع عليه المعاصرون من العلماء إلا من شذ. وبأيها تقاس عند ضبط النصاب، بالذهب أو بالفضة؟ بالفضة على الصحيح الأقرب، ولو أن إنسانا قاسها على الذهب اعتمادا على قول معتبر من العلماء ولم يكن الدافع إليه هوى أو التملص من الزكاة أجزأه ذلك. نعم، ممكن تبين له، إذا قال لك أنا مقتنع بهذا وقد قال به العالم الفلاني وقوله صواب وكذا، ويعتبر أن هذا دين وقربة، لا حرج في ذلك. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. قال: مسائل متفرقة متعلقة في زكاة النقدين وما قام مقامهما. قال: إذا أردت تضبط الذي وجب زكاة ملك فضة أو الذهب أو قائم مقامها يقينا، قيمتها اقسمه على 40، والحاصل الناتج بعد القسمة يعدل ربع عشر في الجملة. والذهب الملبوس عند الأكثر فيه زكاة لثبوت الخبر، إن كانت الديون عند الناس مضمونة زكى بلا التباس لوقتها، أما إذا لم يضمن زكى عليها عند أخذ بين. المعنى الإجمالي هذه الأبيات، في هذه الأبيات قاعدة فقهية سهلة لحساب زكاة الذهب والفضة والعملات الورقية، هكذا قل في تقييم عروض التجارة، بقسمة المبلغ على 40، وترجح وجاء وجوب زكاة الزكاة في الحلي، وتبين تفصيل زكاة الديون بحسب حال المدين. هذا المعنى الإجمالي. المفردات الغريبة قولهم: تضبط الذي وجب، أي تعرف بدقة المقدار الفرضي أو الفرضي الذي أوجبه الله عليك في مالك. قائم مقامها، أي الأوراق النقدية المعاصرة كالريال والدولار والدينار ونحو ذلك، التي أصبحت تقوم مقام الذهب والفضة في البيع والشراء والتقييم يقينا دون شك أو تردد في جريان أحكام الزكاة عليها. ربع عشر هو المقدار الشرعي لزكاة النقدين، فالعشر كم؟ 10%، كم 10%؟ أنا التجار 10، ونصف العشر 5، وربع العشر 2.5. الذهب الملبوس، أي الذهب الذي تتخذ المرأة للزينة واللباس الحلي، وهو محل خلاف فقهي شهير، ورجح الناظم الوجوب فيه قوله لثبوت الخبر لورود أحاديث نبوية صحيحة وصريحة تأمر بزكاة الحلي. الديون، الأموال المملوكة للشخص لكنها في ذمة الآخرين، أي قروض مضمونة، الديون التي يوثق بوفائها وقضها لكون المدين غنياً مقرا بالحق غير مماطل بلا التباس، بوضوح وجلاء دون شك في وجوب تزكيتها سنويا لوقتها في وقت حلول زكاة ماله الأصلي كل عام، أي يزكيها وهي عند الناس. لم يضمن، أي الديون المرجوة الفوات، كأن يكون المدين معسرا أي مفلسا أو جاحدا للدين أو مماطلا لا يعرف متى يسدد. قوله عند أخذ بين، لا تجب زكاتها فورا بل ينتظر حتى يقبضها ويستلمها بيده فعليا فيزكيها. نعم، فيزكيها، وهل هي عن سنته أو عما مضى؟ سيأتي الخلاف في ذلك. المعنى التفصيلي، تضمنت الأبيات بعض المسائل، منها ما قد تقدم ذكره وكان مكانها في هذا الموضع، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لم أتنبه لهذا الباب، ولهذا سبق أن ذكرتها قبل في ما يتعلق بزكاة الحلي والأوراق النقدية، كلها كان موضعها تحت هذا الباب. فنحن إذا ذكرناها نذكرها سريعا للمراجعة فقط لا للتفصيل فيها. طيب، مسألة زكاة العملات الورقية، قلنا فيها زكاة الذهب والفضة كما تقدم على الصحيح، بل الذي اتفق عليه المعاصرون إلا من شذ، وتقاس على الفضة الكونية الأحق للفقراء والمساكين، والمسألة نحن حديث عهد بطرحها، طرحناها يوم أمس. طيب، المسألة الثانية قاعدة إخراج الزكاة، هذا لم تسبق معنا قاعدة إخراج الزكاة. قال علام العثيمين رحمه الله: ربع العشر يعني أنك تقومه عند وجوب الزكاة وتخرج ربع العشر، وطريقة استخراج ربع العشر أن تقسم الدراهم التي هي قيمة هذا المال تقسمها على 40، فما خرج بالقسمة فهو ربع العشر وهو الزكاة، يعني هذا أضبط. نفس قولهم في المئة 2.5 هي نفسها، لكن بدل أن تبقى في كل 100 2.5، طبعا عندك كسور، ما هو كل المبالغ تكون على مئات مقسمة على مئات، عندك كسور. افترض لو عندك مثلا 120 130، فإذا أفضل قاعدة حسابية هي أن تقسم أي مبلغ عندك بلغ النصاب بأي عملة كانت تقسم على 40. الناتج هو الزكاة، الناتج هو الزكاة، ولا شرط أن يبلغ 100. مثلا لو أردت تخرج تعرف مثلا مقدار الزكاة بالدنانير أو الدراهم، عندك مثلا 90 جراما من الذهب، أنت بين أمرين، إما أن تقيمها بسعر الزمان والمكان والمبلغ تقسمه على 40، أو نفسها تقسم 90 على 40 والناتج بالكسور هو جرامات ذهب الذي تخرجها، جرامات تخرجها، جرام وجزء من جرام مثلا، واضح؟ هذه الطريقة هي أفضل طريقة حسابية لاستخراج المقدار الواجب في الزكاة. فإذا سواء كان في قيمة الذهب والفضة أو كان في تقييم عروض التجارة، تجرد المحل عروض التجارة، أي مبلغ يطلع عندك أي رقم اجعله قسمة على 40 والناتج زكاة، يعني معك من مالك 39 سهما والزكاة سهم قليل جدا. انظر كم أبقى لك رب العالمين، أبقى لك 39 سهما وأخذ منك سهما تقسمه على 40. إذن الزكاة أنت لا تستعظم، لأن بعض الناس لو عنده مال كثير يقول لك الزكاة يعني كثيرة، ما هي كثيرة، معك يعني معك المال كله إلا 1 من 40، 1 من 40 هذا تخرجه زكاة. يعني لو أنه أخذ بعضهم طريقة حسابية مختصرة، أخذ حبة خيار ثم قسمها 10 أقسام، وضع 9 أقسام على جنب، بقي القسم العاشر، ثم قسم القسم العاشر 4، ضم 3/4 من القسم العاشر إلى 9 أقسام، وأبقى القسم، انظر كم مقدارها، قليل جدا، جزء من 10 أقسام ربع جزء هو الزكاة، والبقية معك 9 أقسام سليمة، ومن القسم العاشر 3 أقسام معك، وقسم يخرج للزكاة، قسم يخرج للزكاة. فإذن هي شيء يسير جدا، أراد الله أن يبتليك، يمتحنك، ينظر مدى إيمانك، مدى طيب نفسك. هل نسيت يوم كنت فقير فأغناك الله؟ هل نسيت يوم كنت تتمنى هذا المال فأعطاك الله واليوم تبخل به أن تؤديه زكاة؟ الله غني عنك، أنت ما تعطي، ما هو بحاجة أنك تعطي، فقط لتعطي الفقير والمسكين الذي كنت يوم الأيام مثله. بس فكر، الزكاة فيه دروس إيمانية وتربوية جدا، ما هي فقط أنها وكن فقط، هذا شيء عظيم جدا، لكن في دروس تربوية لك أنت لما تخرج الزكاة وتستهدف الأصناف فقير مسكين، وتتذكر أنك كنت يوم الأيام فقيرا فأغناك الله، ومحتاجا فكفاك الله وأغناك الله، فعندئذ تبقى خائف أن يسلب الله عنك هذه النعمة، تحافظ عليها، تحافظ على هذه النعمة. والله دروس إيمانية وتربوية، لكن أين المعتبر؟ لهذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ إيش معك أنت؟ ما معك من مال؟ مالك أحد 3 أمور: إما شيء لبسته فبلي، أو أكلته ففني، أو تصدقت فمضي، ما عدا ذلك ليس من مالك، ليس يعتبر مالك، هو مال الورثة، هذا هو الذي ماله، ثوب تلبسه، طعام تأكله، صدقة تصدق بها، بعد ذلك تخادع نفسك أنك عندك مال، ما عندك مال، ومال الورثة، ربما تموت وبعد ما تموت يصلك الدعوات إلى قبرك: هذا الشيبة الله لا رحمه مات وما قسم بيننا وتركنا وكذا وكذا، ويدعون على من ورث لهم. كثير من الأبناء عندهم عقوق، والله يدعون على مورثهم وهو في قبره، خاصة لو حصل بينهم شجارة وخصم، من أجل إيش؟ من أجل الدنيا.
والمسكين ما راعى المشهد الذي سيلقى فيه ربه. والله لو تفكر في لحظة واحدة من القبر ضمة الأولى لحرص من أين يدخل المال وكيف يخرجه، لكن لما كان في الدنيا يبني القصور والدور والعمارات والفلل والسيارات، قصده يتكثر من أجل أنه يعيش ويعيش، فإذا مات لقي جزاءه، لقي جزاءه وحسب على كل شيء. طيب شاهدنا أن هذه القاعدة هي لا خلاف فيها، إنما هذا الصلاح معاصر، وإلا هو هي ربع العشر أصلا، هي ربع العشر كما تقدم معنا في المعنى الإجمالي. العشر هو واحد من عشرة، وعشرة من مئة، ومئة من ألف إلى آخره، هذا العشر. العشر تقسمه نصفين، نصف العشر، أو العشرة تقسمها على أربعة فهي ربع العشر، وهكذا. طيب المسألة الذهب الملبوس تقدمت معنا، خلاصتها أن الذهب الملبوس فيه إيش؟ فيه زكاة لثبوت الدليل في ذلك. مسألة الأخيرة ما يتعلق بزكاة الدين، زكاة الدين هذا لم نأخذها، هل على الدين زكاة؟ سنأتي بالكلام الإجمالي خلاصة المذاهب ثم نأخذ شيء من التفصيل، لكن من أجل الخلاصة هذا ترسخ في ذهني. قلنا إذا كان الدين على مليء باذل فعلى صاحبه زكاته، إذا كان الدين على مليء باذل فعلى صاحبه زكاة. مثلا أنا عندي دين عند يحيى مليء وليس مواطن، فإذا كان الدين عند رجل مليء وهو باذل، فإذا أنا يعتبر مالي كأنه في الخزينة. واضح لماذا قالوا هذا؟ كأنه في الخزينة، لأنه عند رجل باذل متى ما أردته أداه، فعند أن يحول الحول أزكي عليه وهو عنده، لأنه عنده وكأنه عندي في الخزينة، فكل سنة يمر علي أزكي عن المال الذي عند الناس. شرط أن يكون عند ملي باذل. إيش معنى ملي؟ مقتدر مش معسر، وباذل يعني ليس مماطل، ليس جاحد ولا منكر. فإذا الزكاة أو الدين إذا كان عند ملي أي قادر، باذل أي غير مماطل ولا جاحد، فعليه الزكاة كل عام، عليه الزكاة كل عام. هذا سيأتي، أنا أريد أفهم على جملة جملة. فهمنا الجزء الأول، قال ثم قال قال أبو حنيفة وأحمد يزكيه إذا قبضه لما مضى، وقال الشافعي يزكيه في الحال، وهو القول الراجح، نعم القول في الحال. وإن كان الدين على معسر، إن كان الدين على معسر أو جاحد، إما معسر فلس ما عنده، أو جاحد إنسان منكر، فقال مالك يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما في الحال فلا زكاة فيه، الحال لا زكاة فيه لأنه ليس من مالك أصلا. لكن إذا قبضته هل تزكيه عن السنوات الأولى منذ أن أقرضته أم تزكيه لسنة واحدة؟ هذا المسألة. قال مالك يزكي إذا قبضه لسنة واحدة، وقيل لا يزكي، وقيل يزكيه لما مضى، وللشافعي قولان كالمذهبين وعن أحمد روايتان. الصحيح على أنه يزكيه عما مضى إلا أن يستغرق الزكاة تنقص من النصاب. مثلا عندك مال عند شخص مماطل أو كان جاحد، مرت خمس سنوات، مرت خمس سنوات، بعدها استحكمت عليه ودفع بالقوة ما عنده من المال، على قول الإمام مالك يقول لك زكي عن هذه السنة بس الذي تخلصت فيها المال. قول الجمهور وهي رواية عن أحمد، وقول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة، أنك تزكي على ما مضى ما دام قد قبضت المال، لأنه في الأول والأخير إيش؟ ماله. وهذا القول هو الصحيح، لكن بشرط ألا يكون الزكاة تنقص من النصاب. مثلا لو افترضنا أني حسبت زكاة سنتين أو ثلاث سنوات ثم بدأ ينقص النصاب، فهنا لا أزكي عن السنوات البقية. لكن إذا كان مهما كثرت السنوات لن ينقصه من النصاب، فهنا أزكيه عن السنوات الأولى كلها لو كان عن عشرين سنة ما دام ولم ينقص النصاب، لأنه دين في الذمة، كان دين عنده فتركت الزكاة عليه لأني لم أقبضه بيدي، فلما قبضته صار مالي، صار مالي فأزكي عما مضى، وهذا هو الأحوط. واضح المسألة الآن؟ هذا من حيث الإجمال. إذن مسألة لها صورتان، أن يكون الدين عند موسر وباذل فهذا تزكي عليه لأنه في حكم المال الذي في خزينته. الصورة الثانية أن يكون الدين عند معسر أو جاحد، فهذا تزكيه إذا قبضته، تزكيه إذا قبضته. ثم إذا قبضته تزكي عن السنوات الماضية ما لم ينقص من النصاب، ما لم ينقص من النصاب. فإذا نقص النصاب أمسك، لا زكاة عليه، لأنه لم يبلغ النصاب، حال على الحول لكن لم يبلغ إيش؟ النصاب. قال قلت، هذا صاحب المدونة فقه الإمام مالك، ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكي صاحبه إذا قبضه؟ قال لعام واحد، هذا نص المدونة. قال قلت وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه، ويقدر على أخذه لكن ما طالب به، تركه ما طالب به، أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام، أهذا عند مالك سواء؟ قال نعم، عليه الزكاة عام واحد إذا أخذه، وهذا كله عند مالك سواء، انتهى من المدونة. وأما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة، فهناك كتاب اسمه اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، قالوا كان ابن أبي ليلى يقول زكاة الدين على الذي هو عليه، قال أبو حنيفة بل هي على صاحبه الذي هو له، يعني هذا ابن أبي ليلى يقول الذي عليه الدين يزيد تحمل زكاة، هذا قول غير صحيح. كيف أنت مديون للناس في مثلا عندي لك مليون، فوق هذا كله زيد زكي عليها أنا، فأنا مدين أصلا ما أملك المال حتى أزكي، أنا أملك مال آخرين. وهذه مسألة أيضا سنأتي، الذي يكون مدين ومتدين كيف يصنع يعني؟ قال أبو حنيفة بل هي على الذي له، هذا هو الصحيح، الذي هي له ملكه زكى عليه. قال كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب وبهذا نأخذ، نعم وهذا ثابت في المصنف بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، صنف بن أبي شيبة. أما الشافعي فقال وإذا كان للرجل دين على الناس فإن كان حالا وقد حال عليه الحول في يد الذي هو عليه أو أكثر من حول، فإن كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة، وهو كما له وديعة في يد رجل عليه أو يتركه، نفس الكلام الأول، حال على الحول وهو قادر يأخذه فعليه الزكاة، أما إذا لم يكن قادر أن يأخذه فهذا ليس عليه الزكاة حتى يقبضه، وهو كما له وديعة في يد رجل عليه أن يزكيه إذا كان قادر عليه، وإذا كان لا يدري لعله سيفلس له به أو كان متغيبا عنه فعليه إذا كان حاضرا طلبه منه بألح ما يقدر عليه، فإذا نضى ما في يديه فعليه الزكاة لما مضى في يديه من السنين، فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه، وهذا إذا كان صاحب الدين متغيبا عنه، انتهى كما في الأم. أما قول الإمام أحمد، قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي عن رجل له دين على قوم يزكيه كل سنة أو إذا قبضه، قال إذا قبضه زكاه. ثم ذكر هنا الشنقيطي رحمه الله كلاما كثيرا خلاصته ما تقدم. إذن إيش الخلاصة في هذه المسألة؟ زكاة الدين على نوعين، زكاة الدين على نوعين، إما أن يكون الدين عند موسر باذل فهذا تزكي عليه فهو من جملة أملاكك وكأنه مال في خزينتك، وإذا كان الدين عند معسر أو جاحد فلا زكاة فيه حتى تقبضه، لا زكاة فيه حتى تقبضه، ويكون الزكاة إذا قبضته عما مضى على الصحيح إلا أن ينقص من النصاب. هنا مسألة أخرى، طيب إذا جاء آخر العام وأنت مدين ومستدين فكيف تصنع إدارة تقيم مالك؟ أنا عندي تجارة، عندي رأس مال مثلا بعشرة مليون، حصرت الدكان المحل 10 مليون، طيب الدين الذي أنا متدين من الناس ربما 10 مليون أو 9 مليون، فكيف الزكاة؟ أصلا الذي هو أنا مدين هذا يعتبر المال حقهم عندي كما تقدم في الصورة الأولى، فهو وإن كان داخل محلي لكن في الحقيقة ليس ملكي ما دام وأنا مدين للآخرين، فأبدأ أخرج الدين الذي إيش علي، أخرج الدين الذي للتاجر كامل، الباقي هو الذي أنا أملكه، باقي الذي معي هو الذي أنا أملكه أنا أزكي عليه، أما الذي عندي دين الآخرين فالذي يزكي عليه من؟ صاحبه كما تقدم، صاحبه. والحال كما تقدم في المسألة، إن كنت أنا مماطلا أو مفلسا أو معسر ما استطعت سدد فصاحب الدين متى ما سددته أنا سيخرج، وإذا كنت وفيا وباذلا فإنه سيخرج كل سنة بسنة فيها، هذا المسألة واضحة جدا. إذن هذه ما يتعلق بزكاة الدين، وهي مهمة الناس يحتاجوها لأنها تعم بها البلوى، وكثير من التجار ربما لا يعرف بعض هذه المسائل وربما منع حقا واجبا عليه، بسبب هذا الأمر. إذن إذا حصر ماله فليخرج ما عليه، إذا حصر ماله فليخرج ما عليه، فإنه لا يملكه فهو ملك الآخرين، ثم ما صفي له يزكي عليه. نعم. البعض على البركة آخر السنة خلاص نزع من المال ما يسر الله، قال لك زكاة. لابد من التقييم الدقيق، هذا حق الله، تقييم دقيق في كل سنة ما تملك بسعر الزمان والمكان. أما على البركة كما يقال فهذا لا، هذا لا يجوز، هذا تساهل في فريضة من فرائض الله، بل في ركن من أركان الإسلام. إن كان يقينا قد تيقن أنه أخرج أكثر مما عليه فلا يلزم، ولا نلزم أنه يتعب نفسه يقرأ، لكن إن لم يكن متأكدا أو خمن تخمينا أحيانا بالعقل، مثلا أنا أعرف رأس مالي غالبا يتفاوت بين 10-20-30 مليون بعلم لتنا هذا، فأنا أضرب احتياط على زكاة لأكثر من ذلك، على أن عندي مثلا 30-40 مليون مثلا، ضربت حسابي على هذا، فهنا لا يلزمني أني أجرد كل عام. لكن إذا بقيت أحسب على ما دخلت بأتاجر لي 10 سنوات وأنا معي تلك الزكاة، طيب قد توسع المحل، كثرت البضائع، غلت الأسعار، كل سنة تغلى الأسعار، فهنا يجب عليه أن يقيم السلعة كل عام بهذا الحال، أو يدفع ما هو أحوط، فإذا دفع أكثر فهذا أدى الزكاة والصدقة النافلة، أدى المفروض والنافلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.